تيشن هالكيان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي، وأشار إلى أن كتاب في ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي والذي يقدم تحليلا للدفاع الجوي لكيان الاحتلال أقر بأن 45 صاروخا من إيران أصابت نقاطا حساسة. استشهدت طفلة وأصيب ثلاثة آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة الجنوبية مدينة غزة، وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 مدنيين إثر استهداف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة مدني بالرصاص بمخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار من آلية الاحتلال. وفي جنوب القطاع نصف الاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني السكنية في خان يونس فيما قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة. حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
رغم مرور أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الهدوء المنشود بعيد المنال في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد المؤشرات على غياب أي التزام حقيقي من جانب الاحتلال ببنود الاتفاق، وسط واقع إنساني متدهور ومحاولات متواصلة لطمس الحقيقة وتشويه ملامح المأساة. ومنذ ساعة الفجر الأولى عادت أصوات القصف والانفجارات تدوي في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، كما تم نسف عدد من منازل المواطنين. ولم تقتصر الخروقات الإسرائيلية للاتفاق على البر فحسب، بل امتدت إلى البحر، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال ثلاثة صيادين وتفجير قاربي الصيد قبالة سواحل القطاع. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري بلغ عدد الشهداء 93، فيما أصيب أكثر من 324 آخرين وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. وفي خطوة إضافية تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، قررت حكومة الاحتلال تأخير إدخال بعض البضائع إلى القطاع ومنع فتح معبر رفح مقابل تأخير حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم جثث الأسرى حسب زعم الاحتلال. ويستمر إغلاق المعبر الحدودي، فيما تظل شاحنة المساعدات متوقفة على الجانب المصري، ما يعكس استمرار سياسة الحصار رغم الاتفاق المبرم. أما على الصعيد الحقوقي، فأكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن الكيان الإسرائيلي يواصل بشكل منظم تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة، من خلال منع دخول الصحفيين المستقلين ولجان التحقيق الدولية واحتجاز مئات الجثامين، إضافة إلى منع فرق الطب الشرعي من توثيق الانتهاكات. وأوضح المرصد أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة وعرقلة أي مساءلة دولية، بما يحجب آثار الجرائم ويعيق الوصول إلى الحقائق الميدانية. وفي ظل هذا المشهد تبدو الهدنة في غزة مجرد عنوان هش تخفي وراءها خروقات يومية وحصارا خانقا وجهودا متواصلة لطمس الحقيقة وتبييض سجل الاحتلال الدموي، بينما تظل العدالة غائبة.
أكدت حركة حماس أن عمليات النسف والتدمير للمنازل والأحياء السكنية في غزة خاصة في شرقها يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. ودعت الحركة الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته المتمثلة بالقتل اليومي واستمرار الحصار وتقييد المساعدات وعدم فتح معبر رفح. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من عدوانه على القطاع، وشدد الحية على أن حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب، مشيرا إلى تسليم الحركة الكيان الإسرائيلي 20 أسيرا حيا بالإضافة إلى جثث القتلى من الأسرى الإسرائيليين. وبشأن إدارة القطاع، لفت القيادي في حماس إلى عدم وجود أي تحفظ لدى الحركة على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مضيفا أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة للجنة خاصة بما فيها الأمن. توصلت إيران وباكستان إلى اتفاق جديد لتسهيل الإجراءات الجمركية وضمان انسيابية حركة الشاحنات بين البلدين. أعلنت ذلك وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزان صادق، مؤكدة أن شبكات السكك الحديد بين البلدين سيعاد تأهيلها وتحديثها في إطار التعاون الجديد. وأوضحت أن هذا التعاون يركز على تسهيل العمليات الجمركية لتحسين حركة الشاحنات وتنفيذ مشاريع لتحديث وتطوير الخطوط الحديدية بين البلدين. كما لفتت إلى أن لدى البلدين برامج مشتركة واسعة تشمل النقل البري والسكك والبحري. انتهت نشرتنا إلى العناوين. طهران تؤكد عدم تنازلها عن حقوق الشعب الإيراني وتعرب عن استعدادها لحل منطقي وعادل. إصابة 4 مدنيين إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية وسط القطاع. حماس تؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من العدوان على قطاع غزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لكم أيها الكرام، وأنتم تتابعون هذا اللقاء المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: التبرع بالأعضاء والأبعاد التربوية. سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم لنتحدث عن أهمية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء في أوساط المجتمعات المختلفة للمرضى الذين يحتاجون إليها. كيف يمكن الحديث عن هذا الجانب، التبرع بالأعضاء وعالم الطب، في يومنا هذا؟ نحاول الوقوف عند النظرة الدينية إلى هذه الثقافة، وهل توجد مراقبات في هذا الإطار؟ طبعا نتوقف عند الأساليب التربوية الأكثر نجاحا في تفكيك الخرافات الشائعة والمعتقدات السلبية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء. ندعوكم للتواصل والمشاركة والمساهمة أيضا معنا في هذا البرنامج والاستمتاع بالمحطات التي عددناها لحضراتكم، ونرجو المتابعة حتى النهاية. ونتوقف في هذه الدقائق لنستمع إلى هذه المقدمة كي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج. مستمعين الكرام،
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأفاضل، يعد التبرع بالأعضاء واحدا من أسمى أشكال التضحية والعطاء الإنساني، فهو يمثل جسر الأمل الأخير للملايين من المرضى الذين تتوقف حياتهم على استبدال عضو حيوي متضرر. هذه الممارسة الطبية ليست مجرد إجراء جراحي، بل هي قرار أخلاقي عميق يعيد تعريف مفهوم الحياة بعد الموت، محولاً النهاية إلى بداية جديدة للحياة. ورغم التقدم الطبي الهائل الذي جعل عمليات زرع الأعضاء أمراً ممكناً ومنقذاً للحياة، لا يزال العالم يواجه فجوة حرجة ومأساوية بين العدد المتزايد للمحتاجين والعدد المحدود من المتبرعين. وتكمن معالجة هذه الفجوة في إرساء الأبعاد التربوية والتثقيفية القوية لدعم هذه الثقافة. إن التردد والرفض للتبرع غالباً ما يكون متجذراً في نقص الوعي أو الخرافات الاجتماعية أو التفسيرات الدينية غير الدقيقة. وهنا يأتي دور المؤسسات التربوية والتعليمية كعنصر حاسم في بناء الوعي الصحيح. يجب أن يتجاوز التعليم مجرد تقديم الحقائق الطبية ليتعمق في الجوانب الأخلاقية. وتهدف الأبعاد التربوية إلى غرس مفاهيم الإيثار والمسؤولية الاجتماعية والتعاطف مع معاناة الآخرين في نفوس الأفراد منذ الصغر، وذلك من خلال المناهج الدراسية والحملات التوعوية، فيما يمكن للمجتمع أن يفكك المخاوف المتراكمة ويحول التبرع بالأعضاء من موضوع حساس ومخيف إلى فعل نبيل يستحق التقدير والاحترام. أعزائنا الأفاضل، وإن دمج هذه القيمة في النسيج الثقافي والتربوي يضمن استدامة هذا العمل الخيري، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التبرع وإنقاذ عدد أكبر من الأرواح المعلقة على أمل هذه الهدية الإنسانية العظيمة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء لتقديم هذه الفقرة التي ترافقنا طبعا في سائر الفقرات الإنتاجية. حدثونا أحبتنا الكرام في إطار حديث البرنامج التبرع بالأعضاء والأبعاد التربوية عن سمعتم بموضوع التبرع بالأعضاء أم لا، ووجهات نظركم عن هذا الأمر، هل تؤيدون هذه الفكرة؟ أحيانا البعض يقدم للتسجيل بالتبرع بعد موته، طبعا إن شاء الله الأعمار طويلة وفي خير وبركة، لكن كانت أو تسمح الأمور الطبية والظروف الطبية للتبرع بالأعضاء، ما رأيكم بها؟ وهل سمعتم أن عائلة تتبرع بأعضاء متوفاها للمرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأعضاء؟ فكل هذه المواضيع طبعا والمحاور يمكنكم الحديث عنها، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0891 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018848. لا بأس أن نعطي مرة أخرى أيضا رقمنا على تطبيق الواتساب ونكرره لكم حتى نستقبل المشاركات عبر تطبيق الواتساب، مكتوبة كانت أو صوتية مسجلة 0098-993-794-2431.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعين وكادر إذاعة طهران بالعربية المحترمين، بخصوص موضوع التبرع بالأعضاء البشرية، في الحقيقة هو نهاية حياة وبداية حياة جديدة. إن الأزمة الحالية والمالية والتدهور الاقتصادي المستمر ومشاكل المستشفيات أرخت بظلالها على عمليات وهب الأعضاء، إذ أن المسألة مكلفة وتحتاج إلى موازنة خاصة فيما تعاني الوزارات في مثلا وزارة الصحة في البلدان بصفتها المرجع الأساس على عدم المقدرة لهذه العمل يعني هذه الإمكانيات، فقد تلجأ إلى الاستعانة بالتبرع بالأعضاء البشرية. بحقيقة الحال هناك صرف كبير إذا كانت هناك أعضاء بشرية حكومية، وهذا بطبيعة الحال سيكون مكلف جدا، إذ أن هناك استراتيجية جديدة وحضارية وهي التبرع بالأعضاء البشرية. كذلك من جانب ديني إلا ما تقوله المرجعية الدينية عن وهب الأعضاء، مثلا لذلك آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي يقول: لا بأس في الاستفادة من بعض أعضاء جسد الميت لترقيعها ببدن شخص آخر لإنقاذ حياته أو لعلاج مرضه، ولا مانع من الوصية بذلك باستثناء الأعضاء التي تصدق على فصلها عن جسد الميت عنوان المثلة أو يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفا. أما آية الله السيد علي السيستاني حفظهم الله يقول: تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره لا بأس به إذا لم يكن يلحق به ضررا بليغا، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة. أما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلما أو من بحكمه أو كان مما توقف عليه إنقاذ حياة مسلم. ومن هنا نستنتج بأنه ثقافة التبرع هي ثقافة دينية، ثقافة تربوية، ثقافة أخلاقية، إضافة إلى هي ثقافة اجتماعية، ويجب الحث عليها لمد أواصر نهاية الحياة وربطها بحياة أخرى قد تفيد مرضى آخرين محتاجين إلى هذه الأعضاء.
تحية لكم أحبتنا الكرام على كرمي المتابعة وجميل الإصغاء في لقائنا معكم على الهواء. استمعنا إلى حديث الأستاذ حسن الربيعي من العراق، نشكره جزيل الشكر على هذه المداخلة في لقائنا هذا. والتبرع بالأعضاء والأبعاد التربوية عنوان حديثنا في لقائنا هذا. لا شك أحبتنا الكرام أن التبرع بالأعضاء، والذي هو يعد من أهم وأنبل القرارات التي يمكن أن يتخذها الإنسان، طبعا ذلك نظرا لما نشاهد التقدم الطبي وحاجة البعض طبعا للأعضاء التالفة في جسدهم باستبدالها بغيرها. طبعا هذا الأمر أيضا له شأن عظيم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن هم بحاجة إلى زراعة أعضاء. التبرع بالأعضاء يعني عملية جراحية يتم فيها إزالة أحد الأعضاء من جسم الشخص المتبرع بهدف نقله وزرعه في جسم شخص آخر متلقي يحتاج لزرع عضو جديد نتيجة وجود ضرر في أحد أعضائه. تعد زراعة الأعضاء أحد أهم التطورات الطبية بصراحة، لكن الفجوة الكبيرة بين أعداد الحالات اللي تحتاج إلى زراعة الأعضاء بين عدد المتبرعين بالأعضاء قد يدعو الكثير من الجهات التربوية للحديث عن هذا الموضوع. معظم عمليات زراعة الأعضاء عن طريق توفر أعضاء لأناس متوفين طبعا، بالإضافة إلى إمكانية تبرع بعض الأشخاص لعضو أو جزء منه في حياتهم. التبرع بالأعضاء هذه نسميها هدية لا تقدر بثمن، تعطى للشخص المحتاج لها بنية صادقة للمساعدة والإيثار هنا له المعنى العظيم والكبير في هذه العملية، يشكل السبب الرئيسي الذي يظهره الأشخاص عندما يتم سؤالهم عن سبب استعدادهم للتبرع بالأعضاء بعد الموت، أو عندما يوافق أفراد العائلة على طلب بالتبرع بأعضاء أقاربهم الذين توفوا، والرغبة في مساعدة الآخرين بدون مقابل فوري أو شخصي، وهو الدافع الراجح لدى معظم الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم للتبرع بأعضائهم بعد موتهم، وطبعا لدى العائلات الذين تبرعوا بأعضاء أعزائهم. معظم الديانات تؤكد على أهمية مساعدة الآخرين، إنقاذ حياة الناس. لذلك فإن موضوع الإيثار مهم لدى الأشخاص الذين لديهم إيمان ديني على ديانات مختلفة كانوا. من المهم التذكر أن قرار أفراد العائلة في لحظات الألم والحزن بالتبرع بأعضاء أعزائهم هو عمل نبيل، ومن شأنه أن يطيل عمر أو يعني يحسن على نحو كبير حياة شخص يحتاج لزراعة الأعضاء في تلك اللحظات.
على الهامش،
أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المحطة. أعزائنا الأفاضل، التبرع بالأعضاء بات ثقافة مترسخة في المجتمع الإيراني ليجسد قمة العطاء والإنسانية، وخلال السنوات الأخيرة ارتفع عدد الإيرانيين المتبرعين بالأعضاء طوعا من الذين يحملون بطاقة واهب أعضاء عقب الوفاة، فإن التبرع بالأعضاء أصبح ثقافة في إيران حيث ارتفع مستواها مع مرور الزمن، فيما ساهم ترسيخ هذه الثقافة في موافقة كثير من عائلات المرضى بسبب الموت الدماغي على التبرع بأعضائهم. والتبرع بالأعضاء في إيران منبثق عن ثقافة إنقاذ الأرواح، وهي مبادرة إنسانية بحتة، حيث إن واهب الأعضاء ينقذ أرواح أشخاص عدة وليس واحدا فحسب. وهذه المبادرة الإنسانية ساهمت في التطور الذي حققته إيران في مجال زراعة الأعضاء، فتتبوأ المركز الأول في زرع الأعضاء في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، خاصة في مجال زرع الكبد، وأصبح الجراحون الإيرانيون هم أكثر مهارة في هذا المجال. يذكر أنه في كل عام يحظى العديد من مرضى الفشل العضوي بفرصة أخرى للحياة، وذلك بتبرع الآخرين لهم بعد الوفاة، ولا يزال هناك العديد منهم ينتظرون، والكثير من الأرواح تفقد لعدم وجود متبرعين، فالبعض ينتظر لعدة أشهر وربما لسنوات لإجراء عملية الزراعة. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى استوديو البث المباشر مع زملائي، تحياتي لهم وتحياتي لكم دوما.
التبرع بالأعضاء هو أن يمنح أو يهب الإنسان جزءا من جسده لإنقاذ حياة غيره، سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته. والإسلام أكد على أهمية إنقاذ النفس البشرية. قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: خير الناس أنفعهم للناس، وأي نفع أعظم من إنقاذ نفس من الموت أو الألم. ومن هنا نجد أن العطاء لا يقتصر على المؤمنين فقط، بل يشمل كل إنسان محتاج إلى رحمة أو مساعدة. ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء هو رسالة حياة ورسالة وعي ورسالة حب للإنسانية، تنسجم مع مبادئ الإسلام في الرحمة والتعاون. ولنكن جميعا دعاة للحياة، ولنحيي الأمل في قلوب الآخرين، وليكن شعارنا: بعد موتي هناك من يمكنني أن أحييه. هدى الرحمة البحرين.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
رغم أنه الحادثة أليمة جداً، لكن ابتسامة الأمل سبحان الله، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعاً. الشخص اللي بتبرع بأعضائه، إذا كان من الأهل هم يعني قاموا بهذا التبرع أو وافقوا عليه، أو إذا هو أوصى بالتبرع بأعضائه، يستطيع أن ينقذ حياة 8 أشخاص. فهذه الأعضاء قابلة على أنها تتجدد في حياة ناس آخرين. من الأفكار المهمة جداً التي يجب أن نركز عليها في هذا الموضوع وهي القضية تحديدا، أن التبرع بالأعضاء هو ليس فقد كامل، أنت تحيي هذا الشخص من خلال وجود أعضائه بإنقاذ حياة ناس آخرين، وهذا بحد ذاته الفكرة بصيص أمل، هذا بحد ذاته هي صدقة جارية عن هذا الشخص وعن الذين قاموا باتخاذ هذا القرار، لذلك فهي بمنتهى الإيجابية. فعمليا هذه صدقة جارية عن المتوفى وعن أهله اللي أخذوا هذا القرار. هناك عدم إدراك للمآلات أو للنتائج التي ستترتب على التبرع بهذه الأعضاء، وليس الموضوع لا تشويه ولا أنه شيء حرام ولا أنه هناك نوع من خيانة الأمانة لدفن الميت بجسده كامل، كما هو جسد ذهب تحت التراب، فبدلا من ذهاب وسدى يمكننا أن نحيي هذا الجسد من خلال مساعدة الآخرين ممن يحتاجون هذه الأعضاء.
نعم، نشكر جزيل الشكر حبتنا الأفاضل وطبعا المستمعين الكرام دكتورة رانيا جبر، آخر مساهمة من الأردن كانت، وقبلها الأستاذة الحاجة هدى الرحمة من البحرين. استمعنا إلى الحديث. عندما نتحدث وحقيقة مسألة تبرع الأعضاء والأبعاد التربوية في المجتمعات الإسلامية، لابد من القول أنه لا يمثل مجرد خيار طبي، فعل إنساني نبيل ينسجم تماما مع جوهر الشريعة الإسلامية وطبعا مقاصدها العليا التي توجد في هذا الجانب، في مقدمتها حفظ النفس البشرية. يعني تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه وسيلة فعالة وحاسمة لإنقاذ حياة المحتاجين ممن أنهكتهم أمراض، مثلا الفشل العضوي، كثير من الأمراض تأتي في هذا الجانب، وتحويلهم من حالة اليأس والمعاناة إلى أمل جديد في الحياة والإنتاج. المجاميع الفقهية، المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي على كافة المذاهب، أي مذهب كانت، مجمع الفقه الإسلامي الدولي مثلا قد أعطت جواز التبرع بالأعضاء، والمراجع العظام أيضا دخلوا في هذا الجانب وأعطوا فتواهم من الأحياء أو الأموات طبعا على حد سواء، شريطة تحقق الضوابط الشرعية والإذن المسبق. يعني القاعدة الذهبية في القرآن الكريم، الآية التي تقول بسورة المائدة الآية 32، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يستند هذا الجواز إلى هذه القاعدة الذهبية في الإسلام، ومعتبرة أن إنقاذ روح شخص مسلم أو إنسان هو واجب شرعي مقدم على أي تحفظات أخرى تتعلق بحرمة الجسد بعد الوفاة. ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمعات الإسلامية يكتسب أهمية قصوى لسببين أساسيين: أولا، دعم الاستقلال الصحي لهذه المجتمعات وتقليل اعتمادها على التبرعات من الخارج، وثانيا، تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والإيثار الأخوة التي يدعو إليها الإسلام، حيث يصبح الفرد جزء من شبكة دعم مجتمعية واسعة ومساهم في تخفيف آلام إخوانه في الإنسانية. والتبرع بالأعضاء هو إثبات عملي لقوة العقيدة في تحويل الموت إلى حياة، وهو ضرورة مجتمعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود العلماء والمربين والأطباء لإزالة اللبس والجهل وترسيخ هذا العمل كقيمة إسلامية حضارية نبيلة. في إيران تجربة عظيمة في هذا الجانب، والطب يعتمد كثيرا على التبرع بالأعضاء، والنشر الذي حصل والتثقيف الذي حصل خلال السنوات الأخيرة كان رائعا عبر منظمات مؤسسات حقيقة كانت حكومية وأهلية، منظمات مجتمع مدني عملت كثيرا في هذا الجانب، وأصبح الكل يسجل طبعا لإعطاء الإذن المسبق لهذه العملية. شكرا جزيلا لكم، ونعود لكم في معكم على الهواء، وأنتم تتابعون هذا اللقاء تحت عنوان التبرع بالأعضاء والأبعاد التربوية. إلى ضيفنا الفاضل والكريم الأستاذ الجامعي الأكاديمي والباحث التربوي الدكتور كاظم حشمت فار الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم جميعا ما تقومون به.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
هذا برنامجكم الشيق.
شكرا شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بكم على إتاحة الفرصة لنا والوقت في هذا اللقاء. التبرع بالأعضاء والأبعاد التربوية له عنوان الحديث، ونحن نود أن نتعرف في البداية عن أهمية هذا الأمر في عالم الطب لهذا اليوم، والقوانين التي توجد في التبرع بالأعضاء حقيقة هل تحددها لشريحة عمرية خاصة أم يمكن للجميع القيام بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
نعم،
بالحقيقة موضوع التبرع بالأعضاء هو موضوع ذات أهمية حيوية، وكذلك هو قضية تخص ربما إنقاذ أسرة بأكملها بإهداء عضو، وإن كان ذاك العضو ربما في الجسد هو عضو صغير جدا لكن ذات أهمية بالغة في حياة الشخص وفي ما تقوم به الأسرة إذا ذلك الشخص المريض الذي يحتاج إلى ذلك العضو. الحياة والمنهجية المدروسة في العالم ترتكز على منهجيتين الأفكار. بالحقيقة العالم الغربي ينظر إلى كل القضايا نظر الاستفادة، كيف يهم كيف أستفيد من هذا العمل الذي أنا أقوم به، لكن هناك رؤى أخرى وهي هذا العمل اللي أنا أقوم به ما هو دوره في حياتي وفي حياة البشرية، حينما يعني له فلسفة لا فقط منافع مادية أو قضايا مثل هذا. حينما المجتمع يريد أن يتعلم أو يقوم بإنجاز مهما كان ذلك الإنجاز اقتصادي حضاري ثقافي كله يدخل في منهجية الثقافة. الثقافة هي التي تقرر المصير في المجتمع، ومنها ثقافة إهداء العضو. الثقافة هي في إهداء العضو تحتاج إلى مؤسسة أو مؤسسة حضارية ثقافية تخصص لها هذا، يعني يخصص لها هذا المنهج. يعني أنا برأيي أتصور أنه المجتمع يحتاج بمؤسسة خاصة تقوم بهذا العمل وتنشر الثقافة بين الناس في هذا المجال، هذا أولا. لكن أهمية هذا العمل إذا أسسنا له يعني شيء من القوانين أيضا في الدولة، ربما إهداء العضو يضمن لي إهداء الأعضاء إلى أسرتي إلى أولادي إلى أحفادي إلى من هم أوصي بهم. فيعني نحن نحتاج إلى تأسيس منهجية شاملة في موضوع إهداء العضو. صحيح مفردة الإهداء جميلة جدا، لكن لا تكفي بأن تنتشر هذه المنهجية على مستوى مثلا 90% أو 95%. فإحنا إذا أردنا أن ننتقل من 5% 10% 15% إلى منهجية شاملة، فنحن نحتاج إلى تأسيس وإلى قوانين وإلى منهجية حيث يشعر الإنسان بثقافته. أولا إهداء العضو هو يعني ما هي تداعيه وما هي نتائجه في حياة المجتمع، وكذلك أولادي وأحفادي هم يكونون بالمستقبل جزء من هذا المجتمع، ربما يتمتعون بخيريات بنتائج إهدائي للعضو. فبهذا الشكل يعني وبهذا المنهجية أنا أتصور تتعم فكرة إهداء الأعضاء، لأننا نعلم سوف نعلم أن ما نقوم به له نتائج في الدنيا وفي الآخرة. ربما الآن في هذا المجال يعني يقام بهذا العمل هدية، يعني مجرد هدية بعض الأسر، أو يقولون حينما نهدي هذا العضو إلى الشخص نشعر لذة هذا يعني أولادنا أو آبائنا أو أطفالنا أو كذا انتقل أعضاء من جسمهم إلى جسم هذا الشخص. فنحن في هذه الحالة نشعر بشيء من التسلية، نحن نشعر بقلة الهموم التي حسب على أثر فقدان ذلك الشخص طابنا هذا الفقدان. هذا صحيح جدا وهذا هو الأساس، لكن الشخص هو أيضا بنفسه يعني بذاته يجب يعني كل شخص يجب أن يعرف أن إهدائه لأعضاء جسده ما هي نتائجه في المجتمع. نتائج هذا العضو إنقاذ أسر متعددة بجسد الإنسان، وبالنتيجة إنقاذ الأسر إنقاذ المجتمع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هناك شخص يحتاج إلى قلب وهو في وشك الموت، لكن إذا أنا كتبت في وصيتي أنه إذا أصبت بمثلا الحالة الفلانية فأهدي قلبي أهدي رئتي أهدي، فراح أنقذ ناس وناس اللي هم على وشك الموت وعلى شر. فهذا هو مصداق يكون من هذه الآية الكريمة اللي تقول كما ذكرتها من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني أحياء لجسم الإنسان لحياة الإنسان. فبهذا الشكل المجتمع يتكافل، يعني الكل نتكافل بعضنا ببعض ونحل مشاكلنا ومشاكل أسرنا ومشاكل أحفادنا ومشاكلنا اللي الآن موجودة والمستقبلية، لكن بحاجة لكن بحاجة إلى عمل جاد وكثير، عمل جاد وكثير. هذا المستوى الآن الموجود هو مستوى قليل جدا.
ممكن دكتور يعني تكون اقتراحات في هذا الجانب، برامج تربوية تستغل حقيقة أو تستثمر، مثلا قوة القصص الملهمة التي تأتي من المتبرعين والمتلقين يعني لتعزيز البعد العاطفي الموجود لدى الأفراد، تحويل مفهوم التبرع من فكرة مجرد إلى التزام إنساني شخصي.
أنا أعتقد العالم اليوم في تغيير سيما في مجال القنوات، يعني مثلا هؤلاء اللي حصلوا على الإهداء الذين حصلوا على الإهداء بإمكانهم أن يؤسسوا مراكز ثقافية، منها على سبيل المثال قناة أو مواقع مثلا إعلامية، وينشرون فيها هذه النتائج وهذه المعطيات وهذه القصص وهذه التضحيات وهذه المناة. فيعني مجالات كثيرة في مجال الثقافة يمكن إقامتها وتأسيسها حتى تنتشر هذه الثقافة وهذه الميزة الإنسانية. صحيح، لكن أنا إلى جانب هذا الثقافة أقول نقول يجب أن نقوم بكل عمل في المجتمع بتأسيس لذلك العمل. يعني نحتاج إلى مؤسسات تقوم. هذه المؤسسات ليست بالضرورة أن تكون حكومية، لا، مؤسسات أهلية، ويقوم بها هم أصحاب هذه المهمة، يعني الذين حصلوا على الإهداء والله سبحانه وتعالى مان عليهم بإمكانيات مادية معنوية، قدرات ثقافية، حتى إمكانه بالشعر بالكتابة، فهو هو اللي بادر بهذا المجال وينشر هذه الفكرة بالمجتمع ويبين لهم أن اللي حصلت هذه الهدية متى كان دورها وفي حياتي وفي ما قمت به أثر هذا الإهداء. فأنا أقول يجب أن يكون، يعني المفروض أن تكون هناك مؤسسة ثقافية من هؤلاء الذين حصلوا على الإهداء، واجتماعات سنوية، اجتماعات حضارية ثقافية بينهم فضلية، ويبينون الدور أهمية هذه الثقافة وهذه الحضارة وهذه الخدمة الإنسانية في حياة المجتمع. فعندئذ ننتقل إلى مستوى يوم بعد يوم إلى مستوى أعلى، وكذلك في البرلمانات أن يقننوا قوانين تشمل تهتم بأسر الذين يهدون هذه الأعضاء. على سبيل المثال يؤسس بالقانون، يؤسس صندوق أو بنك يقيد فيه اسم الشخص وورثته، إذا ويبين به أنه لو حدث لوارثي هذا الشخص شيء مثل هذا يكونون في مقدمة الإهداء لمن يحصل على. بالطبع صحيح أنه هذا في مجال آخر، لكن أيضا يرغب الناس في مجال الإهداء.
صح.
هذه وقضايا فبالكل يجب أن نقوم بتأسيس لهذا العمل الاجتماعي البالغ الأهمية، والتي أهميته شخصية أسرية واجتماعية بل ووطنية. يعني حينما نقلل من إصابات البلد، كم نفر الآن في البلد يحتاجون إلى قلب، كم نفر يحتاجون إلى رئة، كم يحتاجون إلى أعضاء أخرى موجودة، فهذه تقلل من هموم الدولة.
شكرا. تحياتي للدكتور كاظم حشمت فار الأكاديمي والباحث التربوي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيد، حياكم الله. شكرا. في أمان الله.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الفقرة، رافقونا أيها الأفاضل. أعزائنا المستمعين، إن تنمية ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع تتطلب استراتيجية شاملة ومترابطة لا تقتصر على الجانب الطبي وحده، بل تشمل الأبعاد التربوية الإعلامية والدينية، ويبدأ الأمر بتكثيف الجهود التثقيفية التي تستهدف فك الارتباط بين التبرع والخرافات المتداولة من خلال نشر معلومات دقيقة وواضحة حول الإجراءات الطبية والقانونية والأخلاقية للتبرع. ويجب دمج مفهوم الإيثار والمسؤولية المجتمعية في المناهج التربوية منذ المراحل التعليمية المبكرة لغرس قيمة العطاء والتضحية في نفوس الأجيال الجديدة. وعلى الصعيد الديني يجب على المؤسسات الدينية والعلماء أن يلعبوا دورا أكثر فاعلية عبر إصدار فتاوى واضحة ومتجددة تؤكد أن التبرع بالأعضاء هو عمل خيري وإنساني نبيل يتماشى مع مقاصد الشريعة، واستخدام المنابر الدينية لنشر هذه الرسالة بشكل دوري. إضافة إلى ذلك، يجب على الجهات الإعلامية أن تحول قصص النجاح التي نتجت عن عمليات الزرع إلى حكايات ملهمة تظهر الأثر الحقيقي للهدية، مسلطة الضوء على الأسر المتلقية التي استعادت حياتها، كما أن تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية للتسجيل لمتبرع محتمل وجعل القرار متاحاً وميسراً في المستشفيات وأماكن تجديد الوثائق فيما يساهم في إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق الأفراد عن اتخاذ القرار. بهذه الجهود المتضافرة يمكن تحويل ثقافة التبرع بالأعضاء من استجابة نادرة إلى استجابة تلقائية ضمن واجبات المواطنة والإنسانية.
نعود إليكم أحبتنا في كل مكان، ونشكر مرة أخرى زميلة شيماء لتقديمها هذه الفقرة التي استمعنا إليها. طبعا عندما نتحدث عن هذه الفكرة التي تنقذ آلاف الأرواح المحتاجة لأعضاء بإمكان الإنسان التبرع بها بعد موته، وصية يتركها لذويه، ووجود هذه المؤسسات التي تركز حقيقة الآن حتى في بعض البلدان العربية الدول الخليجية، قد كنا نرى الدول المطلة على الخليج الفارسي، كنا قد نرى بأن هذه المنظمات بدأت بالنشاط وبدأت بالعمل، يعني يمثل رسالة إنسانية وإنقاذ للأرواح وخدمة يقدمها لإنهاء معاناة مريض يتألم لسنوات وسنوات، وهذا إلى جانب الأجر والثواب العظيم في الدنيا والآخرة، وجود هناك حقيقة تطور وتقدم وقلة حقيقة بعض الأمراض التي تأتي في هذه المجتمعات. على الحكومات أن تأتي ويعني ترفع العراقيل الموجودة بقوانينها التي تشرعها حقيقة وتنظم هذه العملية الموجودة، وأصبحت هي واضحة وموجودة الآن في كثير من هذه البلدان التي نحن نتحدث عنها ونعيش فيها. وضبط طبعا إلى جانبها هناك لا سمح الله وجود بعض المنتفعين منها والذين يتحايلون على القانون بسبب قصور هذه اللوائح. هذه من وظيفة وواجب الحكومة وزارات الصحة، ولكن نحن علينا كأفراد أن نرتقي لعلياء وسمو المتبرعين الذين اختاروا لأجزاء من أجسادهم أن تتألق أكثر وأكثر من أجساد الذين الآخرين، الذين بدلا أن يبتلعها التراب تكون في خدمة شخص آخر. وهي هذه أو جوهر هذه القضية التي نحن نتحدث عنها في برنامجنا ولقائنا. كما أشرت، في الجمهورية الإسلامية في إيران هناك العديد من المؤسسات التي جاءت ودخلت في هذا الجانب لكي ترغب تحفز حقيقة الذين يريدون الانضمام إلى هذا الجانب وهذا السبيل وهذا الطريق، نظرا لوجود عدد كبير من المرضى يحتاجون إلى أعضاء لا يمكن حقيقة معافاتها ومشافاتها إلا عن طريق يعني زرع عضو من شخص آخر لهؤلاء المرضى. فلذلك أصبحت هذه الضرورة موجودة، و سفراء يأتون حقيقة من مؤسسات مختلفة ويتحدثون في هذا الجانب. قصص المتبرعين والمتلقين رأيناها، وهذه توعية التبرع بالأعضاء داخل المجتمعات والأقران أصبحت بهذه الطريقة. كل الشكر والتحية لكم مستمعين الكرام، قد استمعتم إلى برنامجنا هذا معكم على الهواء، وبارك الله بكم. حتى لقاءاتنا القادمة نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت ك
الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذهول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل جرت السيول. وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل. والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا الرَّاءِ صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضراء، صدقوا القسماء.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم تنازلها عن حقوق الشعب الإيراني وتعرب عن استعدادها لحل منطقي وعادل. إصابة 4 مدنيين إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية وسط القطاع. حماس تؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مدار 2 سنتين من العدوان على قطاع غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن دول منطقة الخليج الفارسي أبدت رغبتها بإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع إيران، وأشار الأدميرال علي رضا تنجسيري إلى سعي الأعداء لاختلاق الذرائع وبث العداء بهدف بيع السلاح وتبرير وجودهم في المنطقة، لافتا إلى قدرة دول المنطقة على إحلال الأمن فيها. الأدميرال تنجسيري شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية من الجيش وحرس الثورة فرضت اليوم وبكل اقتدار أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل ولا تقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات. وفي تصريح له أوضح عراقشي أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة الطرف الآخر، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء. وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي اللاريجاني أن المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة داخل كيان الاحتلال. وكتب لاريجاني على منصة إكس أن القوات المسلحة الإيرانية تألقت